إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في هذه الأبواب وفي مثل هذه المقامات نتذاكر وإياكم بعض التوجيهات والنصائح والتي نستفيد منها جميعا المتكلم قبل المستمع فيما ينفعنا، ونحن في خضم هذا الباب من باب الطاعة، بل من أجل قربة، ألا وهي طلب العلم. وكان الكلام في درس أمس عما يتعلق بالصبر، وأن الأدلة قد دلت على وجوب الصبر على طلب العلم. ولهذا قال من قال من أهل السنة من علمائنا، قالوا: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. إذا أردت يا عبد الله أن تكون لك نهاية مشرقة يستضاء بها الناس ويستضيء بها الناس ويكون بها النبوغ والظهور لك، فلا بد أن يكون ذلك ببداية محرقة متعبة مكلفة تتعب فيها، تصاب بالضنك وبالجهد والجهد. فإذا وقع ذلك، إذا مسست بالإحراق في بداية أمرك، فابشر بالإشراق في نهاية مطافك. وكذلك إخواني في الله، مما يضاف من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون في ذهن طالب العلم وفي سيره إلى طلبه وفي طلبه للعلم، إلى مسألة عظيمة وأمرها يعتبر من صميم الدين، ألا وهو أنك يا عبد الله في طلبك للعلم انظر على ما أنت قائم، ما هو الأساس الذي أنت قائم عليه أو أنت واقف عليه. تنظر في معتقدك، تنظر في منهجك، تنظر في طريقتك. إخواني في الله، لربما يوجد جماعات ممن يطلبون العلم ويهتمون بطلب العلم، بجمعه، بتحصيله، بكتابته، بتقييده، ببثه، بنشره، بالصبر عليه، إلا أن أعظم من ذلك ما اهتموا به، ألا وهو المنهج الذي يسيرون عليه. هل هو على منهج أهل السنة والجماعة؟ هل هو على فكر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ أم أنه يسير إلى الله جل وعلا بلا منهج واضح ولا معتقد صحيح سليم؟ وهذه بلية. فاعلم يا عبد الله أن العلم الذي تنتفع به في دينك ودنياك وأخراك هو الذي يقوم على المعتقد الصحيح والمنهج السليم. أما أنك تتلقى العلم وأنت على منهج منحرف أو على معتقد فاسد كاسد، اعلم أن هذا العلم سيكون وبال عليك في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا تمعن يا عبد الله وانظر وتيمم في شرق الدنيا وفي غربها إلى رموز العلماء وإلى من نبغوا في العلم وأصبحوا مرجع للأمة. ممن هم؟ هل هم من الأشاعرة، من المعتزلة، من الخوارج، من القدرية؟ لا والله، من أهل السنة، من أهل السنة. ميزهم الله، شرفهم الله بالمعتقد الصحيح، فرفعهم الله بالعلم الذي عندهم. ورحمة الله على الذهبي كان في من مقاله ومن لطيف عباراته في السير ذكر عبارة عن بعض الأئمة كعثمان بن أبي خرزاد رحمه الله، وهو يتكلم، أي هذا الإمام يتكلم عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المحدث، فذكر أنها خمسة أمور: أن يكون هذا المحدث على دين وعلى ضبط وعلى صدق وعلى أمانة، فذكر الأمور الخمسة. فعلق الذهبي رحمه الله تعالى تعليق بسيط على هذه العبارة، وبين أن هذه الأشياء بعضها تدخل في بعض، بعضها تدخل في بعض، فما داعي للتشعب. إلا أنه ألمح رحمه الله تعالى أمر عظيم فقال: إلا أنه يجب على المحدث، من كان من المحدث، من كان من العلماء، من أراد أن يقتفي أهل الحديث، أهل العلم، أهل السنة، قال: إلا أنه يجب على المحدث أن يكون تقيا نقيا زكيا حييا، وأن يكون سلفيا، أن يكون على منهج السلف، أن يكون على معتقد صحيح يسير عليه، لا يتخبط بعلمه وهو لا يدري أين يلجأ وأين يذهب. نجد من بعض من ينتسب إلى العلم تارة مع الروافض، تارة مع الشيعة، تارة يصفق للخوارج، يصفق للأزارقة، وتارة ربما يعظم ويجعل في قلبه التعظيم لأهل التصوف لما يرى كما يدعي من الإيمانيات والروحانيات، وهكذا يتخبط بين الفرق، فهذا لا يثبت علمه ولا ينتفع به الناس، بل يكون العلم وبال عليه. فأخي المسلم ويا طالب العلم، عليك في طلبك للعلم أن تنظر إلى الأرض الذي أنت تقف عليها. كما قال من العجيب أن بعض الناس إن سألته عن منهجه لا يدري ما هو المنهج الذي تقوم عليه، لا يدري. صحيح بعض الأخوة قد يقول أو بعض الطلاب يقول: أنا من أهل السنة وأنا من طائفة المنصورة وأنا على منهج الفرقة الناجية، لكن سله ما هي القوائم، ما هي الأركان التي تقوم عليها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ما هي الأسس الذي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة؟ لا يدري عن شيء أبدا، ما يدري عن شيء. يظن أن الانتساب إلى هذه الفرقة الجليلة عبارة عن أوسمة يتسمى بها وكفى. لا، ما هو وسام. لو كان وسام لكثير من الفرق في هذه الأزمان والجماعات تنتسب لأهل السنة، كثير، بل الكل يتشرف، لكن الأمر ليس ادعاء، وإنما أسس، إنما ضوابط، إنما أركان تقوم عليها هذه الجماعة وهذه المنهج، وهي من جماعة أهل السنة والجماعة. وإخواني في الله، ومن تأمل والرجوع إلى معرفة المنهاج الصحيح الذي ينبغي علينا جميعا أن نسير عليه، أن ننظر إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالكتاب والسنة قد أوضحوا المعالم، معالم الانطلاقة للمنهاج، لمنهاج النبوة، معالم الانطلاقة لمذهب الصحيح، المنهج الصحيح. ومن هذه الأحاديث إخواني في الله ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط لنا أي في الأرض، وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. بعدما خط الخط الكبير خط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، ما من سبيل إلا وعليها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث بكماله وبتمامه ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في عدة من كتبه مصححا إياه. ومن تأمل في هذا الحديث إخواني في الله يستخلص منه بعض المسائل التي تفيده في توضيح معالم منهجه، ما هو المنهج الذي نسير عليه. خط نبينا خطا، وهذا له معنى وله مغزى، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وهذا كذلك له فائدة وعبرة. ثم أخبر نبينا أن هذا الخط هو سبيل الله، وأن هذه الطرق هي سبل الشيطان. من الفوائد إخواني في الله التي نستفيدها من هذا المقام ومن هذا الحديث وتفيدنا في هذا الباب، أن نعلم أن سبل الضلال كثيرة، وأن طرق الغواية وثيرة. انظر إلى تعبيره عليه الصلاة والسلام: خط خطوطا ليس خط، خطوطا، الله أعلم بكثرتها وبعدها وعدتها، خط خطوطا عن يمين وعن الشمال. قال هذه سبل، سبل من؟ سبل الشيطان. إذن دل ذلك على أن طرق الغواية وأن أبواب الانحراف كثيرة، وأن أبواب الشرور والفتن لا تعد ولا تحصى، وهذا هو الواقع. من أراد أن يحصي أبواب الضلال وأن يحصي أبواب الفتن ما استطاع أن يعدها عدة لكثرتها. ولهذا فإن غالب الناس ينجرون خلف هذه السبل، غالب الناس ينجرون خلف هذه السبل فيقعون في شر أعمالهم، فيقعون في الضلال والفساد. وهذا الذي جاء به القرآن، فالقرآن قد صرح أن أكثر الناس من أهل الضلال. قال جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لو أردت يا عبد الله أن تعرف وأن تجعل دينك على ما يريده الناس، خذ هذه الآية: وإن تطع أكثر من في الأرض، استفتاء أو ترشيح، وضم صوتك مع الأكثرية مع الأغلبية، خذها قاعدة، سيجرونك إلى غضب الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل في علاه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإن أكثر الناس مع الحرص لا يؤمن بالله جل وعلا. وقال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. القلة، القلة من هذا حاله، من هذا منواله، من أهل الإيمان ومن أهل الأعمال الصالحة، أما أكثر الناس من أهل الفساد والشر. وقال سبحانه وتعالى: وقليل من عباد الشكور. إذا تفحصت في كتاب الله جل وعلا ترى هذه القاعدة، أن الأكثرية والأغلبية مع أهل الضلال، أمر قدره الله جل وعلا ماذا في خلقه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل أهل الخير أهل الصلاح هم قلة. ولهذا يا عبد الله إذا فهمت هذه القاعدة لا تغتر بأهل الضلال، لا تغتر بالكثرة، وإنما عليك بالحق. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة. احسب، اجعل هذا العدد له ماذا حظ من الذهن الآن، 73 فرقة، مآلها، خاتمتها، مطافها. قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. إذا ما الذي يصفو؟ ما الذي يبقى؟ يبقى القليل، أقل القليل، يعني 72 فرقة قد استحقت الوعيد وأصبحت ماذا من أهل الضلال ومن أهل النار بمشيئة الله عز وجل، وما نجا منهم إلا هذا الخط، فرقة واحدة سلمها الله جل وعلا من الضلال في الدنيا ومن الهلاك في الآخرة. فإخواني في الله، إذا تمعن المسلم وتمعن السني وطالب العلم هذه القاعدة يعلم أن ليس العبرة بالكثرة، وليس العبرة بالجماهير الغفيرة وبالأعداد الوفيرة، كما نسمع للأسف من بعض الناس، من بعض الجماعات، من بعض الدعاة، جعل بعضهم أن المقياس في الحق والباطل العدد. بعضهم يرى أنه على حق، دليلك أنك على حق يقول: انظر من معي، انظر من يمم، انظر في شرق الدنيا، أنا عندي من الأتباع ما بلغوا الآلاف المؤلفة. هذا يكفيك، يكفيك. إذن دليله الكثرة. وذاك آخر لربما إذا كون حزبا سياسيا قال: انظر إلى أعضائي، انظر إلى أعضاء الذي قد أخذوا البطاقات، كم الذي قص، وكم الذي أخذ، وكم الذي سجل، انظر في سجل التقييد كم أعضائي في حزب معين أو الحزب الإسلامي بمئات الألوف. إذا نحن على الحق، لا يمكن أن نكون على باطل. بل بعضهم لربما إذا خرج وفعل واصطنع تلكم المسيرة تسمى أحيانا بالمسيرة المليونية، خاض وخطب في أتباعه وقال: نحن على الحق، دليله هذه الكثرة المتكاثرة. لا يا عبد الله، للأسف، وللأسف إن هذه الشبهة أو هذه الحجة الضاحضة تسربت إلى بعض الدعاة ممن ينتسب للسنة. نوقش إذا عورض يقول: يا أخي يكفيني هذا المسجد، المسجد قد ملئ بالطلاب ولله الحمد، نحن على حق. ما يضر، من قال بهذا؟ من قال أن الكثرة والوفرة والجموع هي حق؟ لا يا عبد الله، ما كان ذلك بين الحق، بل ربنا قد حكى في كتابه أن الكثرة والوفرة تأتي للضلال، فليس مقياس. الحق الكثرة نعم يكون دليل على الحق إذا كان قائم على الحق أصلا، إذا كان قائم على الحق، قائم على أدلة، قائم على كتاب، قائم على السنة، قائم على فهم السلف. أما أنك يا عبد الله تخلط يمين ويسرة كجماعة من الجماعات فيها الأزارقة، فيها الخوارج، فيها الشيعة، فيها الروافض، فيها العلمانيين، فيها القديانية، فيها البهائية، فيها القدرية، فيها كل نطيحة متردية، ويقول أنت على حق، ما أنت على حق، أنت ومن كان على شالكتك من أهل الضلال، لهذا المنهج تسيرون عليه. فإخواني في الله، فينبغي لطالب العلم ولأهل السنة أن يعرفوا أنه لا يغترون بكثرة أهل الضلال، لا يغترون، وإنما تنظر يا عبد الله لأهل الحق ولمن جاء بالحق. رحمة الله على الشيخ الألباني، في قصة بديعة جرى معه لقاء من بعض قادة أحد الجماعات المعاصرة في أرض الجزائر، ومن كان متتبع الأخبار الماضي يعلم تلكم الجماعة كيف أنها كثرت وتكاثرت حتى بلغت مئات الألوف، وهذا شيء معروف لا نكير عنه، بلغوا مئات الألوف بل بلغوا المليان، بلغوا الملايين. فتم لقاء مع سماحة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فأراد أحد القادة أن يتظاهر بالكثرة، فقال يا شيخ نحن أتباع ونحن كثر. فقاله الشيخ رحمه الله تعالى كم منكم؟ قال الشيخ نحن آلاف بل نحن ملايين، هو صادق، قال نحن ملايين. فقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أسألك، أكل هؤلاء يقرون بأن الله مستو على عرشه؟ سبحان الله، انظر يا أخوان، في العلماء ما ينظر للكثرة أبدا، ينظر إلى النوع، على العقيدة، على ماذا بني، على المنهج، أشاعرة، خوارج. قال أكل هؤلاء يقرون بأن الله مستو على عرشه، على عقيدة أهل السنة والجماعة هؤلاء الملايين؟ فسكت هذا الرجل وقال على استحياء، قال لا. فقال الشيخ الألباني يكفيني هذا منك، يكفيني هذا منك، يكفي، أي هذا واضح الدلالة على أنت ما أنتم عليه ليس بالنصر. وانظروا الواقع، أين هذه الملايين؟ ذهبت هباء منثورة، ابتلاء من الله جل وعلا. فيا عبد الله لا يغتر أحد بالكثرة، وللأسف هؤلاء الذين يغترون بالكثرة إذ بهم مع ضلالهم ومع هذا المنهج الذي سلكوه من اتكاء بالكثرة والجماهير، يلمزون ويطعنون ويحتقرون أهل السنة والجماعة لكونهم قلة، لكونهم أذلة. تسمع في بعض المدن يا مساكين أهل السنة، هؤلاء بعض الشباب وشيبة وأطفال في مسجد قام لهم دعوة، مساكين هؤلاء، وأو تلكم في قرية إذا قام السن يتكلم وهو على سنة، يتكلم بقول الله، بقول رسوله، بمنهج السلف بكل قوة، لكن الناس ما يؤمن بكلامه، لماذا؟ ينظر في أتباعه، يرونه وحيدا فريدا شريدا طريدا، يقول ما نبالي به، هذا مسكين، هذا رجل وحده ما عنده أتباع، ما عنده أموال، ما عنده كنوز، ما عنده جماهير، ما عنده أحد. فأصبحوا يلمزون ويغمزون بمنهج أهل السنة والجماعة لأن أتباعه قلة. ويا عبد الله اعلم رعاك الله أن القلة والله العظيم ما كانت في دين الله عار ولا كانت شانار. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط الجماعة، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. من أكرم على الله، أنت يا عبد الله أم النبي من أنبيائه؟ اصطفى الله بالوحي والرسالة وأيده بالمعجزات والآيات، ومع ذلك يأتي هذا النبي لوحده. قال عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد، فما هو عيب؟ ما قام هذا النبي وطأطأ برأسه أو أن الله لامه أين أتباعك؟ لا، أنت تدعو تبلغ دين الله، وهكذا أهل السنة والجماعة شعارهم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، نبلغ دين الله، تكون الحجة قائمة على عباد الله، من دخل في دين الله، من دخل في السنة، من اتبع الصراط المستقيم حي هلا، ومن ضل ضل على نفسه. أما أننا نضيع دين الله ونأتي بالجموع على حساب الدين فلا. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في بداية أمره كيف كان حاله؟ جاء في صحيح مسلم في قضية عمرو بن عبسة، دخل على نبينا عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد من أنت؟ من أنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنا نبي. قال وما نبي؟ فقال أرسلني الله إلى تكسير الأصنام وأن يعبد الله وحده، وذكر دعوة الأنبياء والرسل. فقال محمد ومن معك على هذا الدين؟ من معك؟ من أتباعك؟ قال نبينا كما قال قالها بعزة، قال معي عبد وحر، انتهى الكلام، معي عبد وحر، ما عندي أتباع، ما أعدك بأصحاب، ما عندك بكثرة جماهير، ما عندي أحد، عندي عبد وحر، قالها نبي بكل افتخار وبكل عزة. فينبغي إخواني في الله أن الواحد منا لا يغتر. ورحمة الله على القاضي عياض حيث قال قال عليك بطرق الهداية ولا يضرك قلة السالكين، ولا تغتر بطرق الضلالة ولا تعجب بكثرة الهالكين. الذي يهلكون يا إخواني في الله كثر، في الطوائف، في الجماعات، في الملل، في النحل، الكثير يهلك، ما يبقى إلا القلة. ضابطهم سيأتي معنا، من كان على كتاب الله وعلى سنة نبينا على منهج سلفنا الصالح، وسيأتي ذلك في حينه. أما أنك يا عبد الله تتكئ على كثرتك وترى أن الكثرة وأن الجماهير وأن الحشود وأن هذه المسيرات وأن هذه الأعداد هي ضابط الحق، لا والله، ما كان ذلك أبدا ضابط الحق. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه قال قال صهيب قال كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر تلفظ بكلمات لا نسمعها ولا يحدثنا بها، لا نسمعها ولا يحدثنا بها. فقال يوما عليه الصلاة والسلام أفطنتم لي؟ أفطنتم لي أي هل أحسستم بشيء؟ قال قائل نعم يا رسول الله، أي هذا أمر مستنكر، تتلفظ بكلمات ما نفقه ما تقول. قال فقال أفطنتم لي؟ قال قائل نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام تذكرت نبيا، تذكرت نبيا من الأنبياء أعجبته أمته، أعجبته أمته. وفي رواية قال أعطي جنودا، جنود بكثرة، أعطي جنودا، فكان يقول من يكافئ هؤلاء؟ من يقوم لهؤلاء؟ أعجب بأمته. قال النبي قال أعجب بأمته. وفي رواية كان يقول من يكافئ هؤلاء؟ من يرم هؤلاء؟ وفي رواية من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه، أوحى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث، أن اختر لأمتك إحدى ثلاث، إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع أو الموت. انظر بلية من الله، بلاء من الله عز وجل لما وقع هذا النبي في الذي وقع فيه. اختل أمتك إحدى ثلاث، أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع ينزل عليهم ربنا القحط والجدب والجفاف حتى يموتوا جوعا، أو الموت يأتيهم موت يقضي عليهم. فقام هذا النبي وشاور قومه بما أوحى الله إليه، فقالوا أنت نبينا واختر لنا ما شئت، ما نملك شيء. فقام هذا النبي وفزع للصلاة، قال نبينا عليه الصلاة والسلام وكانوا يفزعون إلى الصلاة، أي أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام. فقام في صلاته وقال أما العدو فلا، يا رب أما العدو فلا، ما أستطيع أن أرضى أن يأتي عدو من الخارج فيقتل في قومي، ما أستطيع. قال أما العدو فلا، وأما الجوع فلا، قال فالموت، رضينا بالموت. قال نبينا عليه الصلاة والسلام فسلط الله عليهم الموت في ثلاث، فقتل من فمات منهم سبعون ألفا، مات منهم سبعون ألفا. فحينها قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال فالذي أقول، فالذي أقول أي تلكم الكلمات، أقول اللهم يا رب، اللهم يا رب بك أقاتل وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. عليه الصلاة والسلام لا أحد يركن إلى أحد يا عباد الله، اركن إلى الله جل وعلا، إلى دينه، إلى عقيدته، إلى منهجه. وهذا الحديث ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين من مسند صهيب بن سنان. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.